بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام فيما عرضه بعض فضلاء العصر في مقام الاستدلال على مشروعية الشعائر، وقد كان الكلام سابقا في ملاحظة الدليل الأول وهو القرآن الكريم، وقد عرفت عرضه وفقه الله تعالى مجموعة من الآيات لبيان المطلوب تم استعراضها وتقريب دلالتها، والنتيجة التي انتهينا إليها عدم تمامية دلالة شيء منها ببيان تقدم. كان آخر تلك الآيات هي قوله تعالى ليظهره على الدين كله، وأشرنا إلى ما يمكن المناقشة فيه في دلالة الآية القرآنية ببيان مضى. يقع الكلام الآن في الدليل الثاني الذي استند إليه الفاضل المعاصر، وهو عبارة عن السنة. وفي السنة جانبان: الجانب الأول السنة القولية أو اللفظية، والجانب الثاني عبارة عن السنة العملية. قبل أن يقع الحديث بعد ذلك في مسألة الإجماع وفي مسألة العقل، فعلا كلامنا الآن في السنة. أشار إلى أن المتتبع في مجموع ما ورد من السنة المباركة يقف أنها متضافرة على وجوب تعظيم الشعائر الدينية وحرمة هتكها، بل ذهب أبعد من ذلك فقال بأن هذا المضمون متواتر في نفسه، وقد دلت عليه السنة بأقسامها الثلاثة: القولية والفعلية والتقريرية. يستعرض مجموعة من النماذج فيذكر: أولا السنة القولية، قال بأنه ورد عديد من النصوص دلت على وجوب تعظيم الشعائر بالدلالة المطابقية، أو دلت على وجوب تعظيم الشعائر بالدلالة التضمنية، وبعضها أشار إلى وجوب تعظيم الشعائر بالدلالة الالتزامية. من الأول ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار، احنا ذكرناها فيما مضى عند الحديث عن الآيات القرآنية المتضمنة لذلك، صحيحة معاوية بن عمار، والتي وردت في باب هدي الحج واستحباب أن يختار الإنسان الفحل الأفضل والأسمن من الأنعام. قال أبو عبد الله عليه السلام في آخر الرواية: وعظم شعائر الله. قلنا ذكرنا نصها فيما مضى. قرب دلالتها على المطلوب فقال بأن هذا التعبير المعصوم قد تضمن الأمر بتعظيم شعائر الله، وهذا الأمر ظاهر في الوجوب. أيضا قد ذكر هذا الأمر بعد بيان صفات الهدي من باب عطف العام على الخاص، فيدل على وجود ضابطة عامة تفيد وجوب تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. ذكر الهدي إنما هو من باب المصداق، وهذا المضمون يتوافق مع الآيات القرآنية التي وردت في تعظيم الصفا والمروة والبودن، ويحقق ذات النتيجة، فيكون ذلك قرينة على عمومية دلالة الصحيحة لتفيد وجوب تعظيم كل شعيرة من شعائر الله عز وجل وليست مختصة بالهدي. هذه الدلالة تقدم منا الإجابة عنها عندما تعرضنا لصحيحة معاوية بن عمار فيما مضى، وبينا أنه لا يقبل ما ذكر فلا حاجة للإعادة فراجع. أيضا من النصوص المستند إليها في إثبات وجوب تعظيم الشعائر الإلهية بالدلالة التضمنية، ده على أساس يدل على المطلوب بالدلالة المطابقية، ثاني ما يدل على ذلك بالدلالة التضمنية، وهو التمسك بقوله عليه السلام أحيوا أمرنا. هذا التعبير له مصداقان، ما دل بنفس هذا المدلول بنفس هذه الألفاظ أحيوا أمرنا، وما دل بما يوحي بهذا المضمون، يعني لم يرد بهذه الألفاظ إلا أنه قد ورد بمضامين قريبة من هذا اللفظ الوارد إذن هذا الأمر. بالتالي بنى بعض فضلاء العصر بأن مثل هكذا نص من النصوص المتواترة معنى زين الكلام أن النص قد اشتمل على أمر أحيو، ولا كلام في دلالة الأمر في الوجوب. أيضا المراد من الضمير المضاف إليه في قوله أحيو أمرنا يقصد من ذلك أمر محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكن ما هو المقصود من الأمر الذي يأمرنا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بإحيائه؟ يقول ذكرت مجموعة من المعاني المحتملة للمقصود من مفردة الأمر في مثل هكذا نصوص، لكن هناك أمر جامع أو معنى جامع يجمع المعاني المذكورة بأكملها، وهو أن المقصود من أمرهم عبارة عن دينهم. أحيوا أمرنا يعني أحيوا ديننا، والمقصود من دينهم ما يتضمن أصول الدين وفروع الدين وآداب الدين وسنن الدين وما شابه. أذن معنى أشار إليه العلامة المجلسي رضي الله تعالى عنه في كتابه البحار، وهو المتبادر من الأمر عرفا. فإذا أحيوا أمرنا يعني أحيوا ديننا بما ينطوي عليه الدين من جميع الأمور المرتبطة به، من الأخلاق، من العقائد، من الأحكام وما شابه. زين، هذا يجر إلى سؤال، ما هو الوجه في إضافة الدين إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ المفروض الدين دين الله عز وجل، فشلون بعد ذلك يضاف الدين إليهم فيقال أحيوا ديننا؟ أجاب بأن إضافة الدين إليهم لإخراج الأديان المستحدثة التي أسسها بعض الناس إليهم، فإن هناك من أسس لنفسه دينا، وهناك من جعل لنفسه منهجا في مقابل دينهم ومنهجهم، يعني كأنما يشير ما جرى عليه مثلا مالك، ما جرى عليه مثلا أبو حنيفة، ما جرى عليه فلان 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 مما أسسوا لأنفسهم من مناهج وسبل وأسس أودت إلى وجود دين مغاير لما عليه آل محمد صلى الله عليه وآله. فهؤلاء أشادوا لهم مدارس ودول وأنظمة، وبدأ يقف عليه كل من يقرأ تاريخ الإسلام وتاريخ المسلمين، حتى وجد للمسلمين دينان يشتركان في مجموعة من الأمور، يختلفان في كثير من الأصول والفروع، وهذا موجود في كلمات علماء الكلام ومعروف كما يقولون في روايات الفريقين، بحيث يا شيخ أحمد كان المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وآله يرونه يتوضأ في اليوم والليلة على أقل التقادير 5 مرات لخمس الفرائض، وكانوا يصلون معه في اليوم والليلة 5 فرائض. تعال، هذان أهم أمران موجودان متكثران بشكل كبير جدا، تجد المسلمين يختلفون فيهما، فلا تجد المسلمين متفقون على مسألة الوضوء كما لا تجد المسلمين متفقين على مسألة الصلاة، بل للمسلمين مذاهب، من يمضي إلى جزئية البسملة، ومن يمضي إلى عدم الجزئية، ومن يمضي إلى الاستحباب، ومن 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 زين، حتى طريقة الوقوف، من يمضي بوجوب الإسبال، من يمضي بوجوب التكتف، من يمضي من يفتي باستحباب الإسبال أو استحباب التكتف إلى آخره، فضلا عن الشرائط الأخرى المعتبرة في صحة الصلاة. وهذا كله زين يشير إلى ما ترتب على هذا الأمر. فإذا إضافة كلمة الدين إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام غرضه بيان أنهم الحق، وبطلان جميع ما أسس من مناهج وسبل وطرق ووسائل وأديان في مقابل دينهم صلوات الله وسلامه عليهم. يعضد هذا المعنى زين الكثير من الروايات التي دلت على أنهم عليهم السلام هم عين الدين وأصله وفرعه، بل هم عليهم السلام مظاهر قدرة الله عز وجل ووعاء مشيئته ومحال معرفته، وأنهم مظاهر أسمائه الحسنى وصفاته العليا، فإحياء أمرهم إحياء إلى الدين. وبالتالي متى ما قلنا بأن إحياء أمرهم إحياء إلى الدين سوف يكون متضمنا لسائر الشعائر الإلهية، فيكون مدلول قوله عليه السلام أحيوا أمرنا وجوب إحياء الشعائر الإلهية، من باب أن الأمر بالكل هو أمر بالجزء، أو من باب أن الأمر بالطبيعة يسري إلى أفرادها، وهذا هو الأصل في الدلالة. يخرج من ذلك مثلا تعظيم بعض الشعائر التي دل الأمر على استحبابها لوجود المخصص على ذلك. إذن النتيجة التي ينتهى إليها في الروايات التضمنية هو أن مقتضى قوله عليه السلام أحيوا أمرنا وجوب إحياء سائر الشعائر الإلهية، لأن المقصود بذلك إحياء دينهم، ودينهم يشتمل على الشعائر فيثبت المطلوب. وكأننا ننتهي يا سيد زكي إلى تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول كبرى وجوب إحياء الدين، صغرى الشعائر من الدين نتيجته وجوب إحياء الشعائر فيثبت المطلوب. انجي إلى الأمر الثالث والأخير، وهو النصوص التي تدل على ضرورة إحياء الشعائر من باب الدلالة الالتزامية أو من باب الملازمة. وقل ما دل على حرمة إهانة الشعائر، انتهاك الشعائر، معاقبة المنتهكين، فإن مدلولها الالتزامي يفيد ضرورة إحياء الشعائر، تعظيم الشعائر، احترام الشعائر وما شابه، ومن ثم أيضا إثابة المحيين والمعظمين في مقابل معاقبة المنتهكين. هذه الرواية رواية أبي الصباح الكناني معتبرة سندا في جواب أبي عبد الله عليه السلام وقد سأل ما تقول في من أحدث في المسجد الحرام متعمدا، فقال طبعا أحدث مو يعني يا شيخ موسى صدر منه أجلكم الله الحدث الأصغر، أو نام واستيقظ وقد أحدث بالحدث الأكبر وهو الجنابة، لا، أحدث يعني ابتدع، فيعني أوجد بدعة زين، أو أوجد شيئا جديدا، خرب زين، أجرم، قتل، انتهك، هذا المقصود، يعني أوجد شيئا خطرا خلاف احترام وتعظيم البيت الحرام. والبيت الحرام أمن وأمان، هتك حرمة البيت الحرام بهتك الأمن والأمان مثلا، ده المقصود بالإحداث. ما تقول في من أحدث في المسجد الحرام متعمدا فقال يضرب ضربا شديدا؟ قال عليه السلام: أصبت. فما تقول في من أحدث في الكعبة متعمدا؟ قال الإمام طبعا يسأل أبا الصباح الكناني. الظاهر بوقف خلاص، طيب طبق اقتراح زي الزكي، بقرأ الرواية وبوقف. زين، الإمام عليه السلام يسأل أبا الصباح الكناني فيقول: زين، ما تقول في من أحدث في المسجد الحرام متعمدا؟ يجيب أبو الصباح يقول: قلت يضرب ضربا شديدا. قال عليه السلام: أصبت. ثم يسأله: فما تقول في من أحدث في الكعبة متعمدا؟ قلت يقتل. قال: أصبت. هذه أيضا مضمون مجموعة من الروايات الأخرى. الأمر يعني يحتاج إلى متابعة. أترك البقية إلى جلسة قادمة، والحمد لله. أعتذر بعد